تقدم الكلام في الدرس السابع حول موارد تعلق التصور والتفسير. قلنا بأن التفسير فهو موارد واحد وهو النسبة في الجملة الخبرية. قلنا بأن التصور له أربعة موارد يتعلق بها: المفرد والنسبة في الجملة الخبرية الموهومة أو المشكوكة، والنسبة في الإنشاء المركب. إن قلنا بأن التصور له قسمان، وأول وهو اليقين وهو أجلى وأعلى وأكمل أسرار التصديق، ثم الظن وهو أدنى مراتب التصديق، وأيضا أمرنا بالوهم والشك. وقلنا بأن كلمة الوهم والظن على التعاقب، كلما حصل الظن يحصل في الطرف الآخر الوهم، كذلك العقل. وقلنا بأن الوهم والشك ليس من أحسان العلم وإنما هما من أحسان الجهل. حديثنا اليوم حول الجهل وأحسان الجهل، فهل أن الجهل من العلم أو ليس من العلم؟ قبل أن نتحدث أولا نعرف الجهل كما عرفنا العلم، ثم نشير إلى مبحث من مباحث التفاضل الذي سيأتي ذكره. الجهل كما يقولون هو عدم العلم وليس له تعريف. الجهل يطلق الجهل، عدم العلم، عدم المعرفة يقال له جهل. طبيعي عدم العلم ليس في كل شيء، عدم العلم ليس في كل شيء، فإنما عدم العلم في من له قابلية التعلم، عدم العلم في من له الاستعداد للتعلم ولم يعلم بذلك الشيء فقل له جاهل. فعندما مثلا نجد مثلا جدار لا نقول له بأنه جاهل، لأنه ليس من شأنه التعلم، لا يقول بأنه جاهل. أو أي شيء آخر ليس له قابلية في التعلم لا يمكن أن نصفه بأنه جاهل. هذا النوع من الكلام بين الجهل والعلم، بينما العلم ماذا قلنا؟ وإدراك صورة الشيء، فصورة صورة الشيء في الذهن. هذا الحسوس في مقابل عدم الحسوس، عدم العلم مطلقا. هذا الكلام يعبرون عنه بالملكة وعدم الملكة. أكو بأقسام التقابل إن شاء الله تقابل على أربعة أقسام، من ضمنها تقابل من تقابل الملكة وعدمها. والمقصود كما يعرفون تقابل الملكة وعدمها ما هو؟ أمران: وجودي وعدم. أنا أحدهما يكون له وجود له تحقق، والآخر عدم، عدم بهذا الوجود. لا يجتمعان طبيعي، ما دام وجود وعدم يعني متناقضان، النقضان لا يجتمعان، وجود وعدم لا يجتمعان، لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان. في اي مورد؟ في المورد الذي لا يثق فيه، يعني الذي ليس من شأنه ان تكون في هذه الامور، الذي ليس له قابليه، ليس له استعداد. فمثلا كما يمثلون في قضيه الزواج والعزوبه أو العمى والبصر، فعندما نقول العمى والبصر، العمى شيء وجودي، شيء موجود، والبصر شيء وجودي، والعمى سلب بهذا الشيء الموجود، سلب للبصر لهذا الحاس، الحاس عندما أكون مبصرًا يعني أن حاسة البصر موجودة عندي، وعندما أكون أعمى يعني هذه الحاسة فقدت أي سلبت، فالأولى شيء وجودي والثاني شيء عدمي، عدم للأول. هذا الكلام يقول فيا بأنني لي القابلية لماذا؟ في الإبصار والقابلية في أن أبصر الأشياء، فيقال شاكر مبصر مثلا، فلان مبصر مثلا، فلان أعمى مثلا، لأن من شأني أن يبصر، لأن من شأني أن يبصر. بينما عندما أقف على الحجر لا أقول بأن الحجر مبصر أي أنه أعمى، لأنه ليس من شأني أن يكون مبصرا ولا أعمى، كذلك في قضية الجهاد والعزيزة. نطبق هذا الكلام على المراد، هذا الجهل والعلم. العلم هو كما قلنا حصول صورة الشيء في الذهن، انطباع صورة الشيء في الذهن، يعني شيء وجودي. الجهل هو عدم لهذا الشيء، عدم العلم. قلنا ما دام الأول وجودي والثاني عدمي، إذا هو متناقض لا يقنع. لا يمكن أن يكون فلان جاهل وعالم بالشيء نفسه. من جهة مختلفة يصح هذا الكلام. أنا عالم مثلا بهذه المسألة الفلانية، وجاهل بتلك المسألة، ما في تناقض. اجتمع في الإنسان أن يكون عالم وجاهل من جهتين. أما نفس المسألة أنا عالم بها وجاهل بها في نفس الوقت، هذا لا يمكن، لا يكون. يجب اجتماع النقلين وهذا ابن صحيح لا يستمعان، ولكن قد يرتفعان. النقلان لا يستمعان ولا يرتفعان، الذي في نفس المورد لا يستمعان ولا يرتفعان. اما بالنسبه الى التقابل الغلط وعدم لا يستمعان، لا يكون الانسان عالم وجاهد بالمساله، لكن يمكن ان يكون عالم وجاهد في غير المورد الذي من شأنه ان يكون عالما. لان لو اتينا الى المسجله وقلنا بأن هذه المسجلة هي ليست عالمة وفي نفس الوقت هي جاهلة وهي عالمة، المسجلة جاهلة وعالمة، فهذا لا يتحقق، لكن نصح أن نتبع أو لا يتحقق. هذه المسجلة ليست عالمة وليست جاهلة، يعني كل الصفتين تعمل على المسجلة، لأنه ليس من شأنها أن تكون ماذا؟ أن تكون عالمة، ليس من شأنها ذلك. هذه العبارة اللي عبروا عنها بأن الجهل والعلم متقابلان، متقابلان أو كل مقابل الآخر، يعني مثل الشيء المعاند إليه. هذا التقابل تقابل الملكة وعدمها، والملكة هو العلم في من شأنه أن يكون عالما، وعدم الملكة هو الجهل وعدم الملكة. ولذلك تقسيم العقل كما تفسر الفلسفة عندهم إلى أربعة أقسام من ضمنها عقل بالقوة وعقل بالملكة، عقل بالملكة وكبار الملكة هذه، يعني الإنسان يكون من شأنه مستعد هذا الأمر. فهذا العلم ملكة والجهل عدم بهذه الملكة، والعلم والجهل نقيضان لا يجتمعان إذا كان في مورد واحد، في من شأنه أن يكون كذلك، ولكن قد يرتفعان، ولكن يرتفعان، يرتفعان في أي مورد؟ الذي ليس من شأنه، المورد الذي لا يصح فيه ذلك، كما هو السنة مثل الكتاب، نقول ليس بعالم وليس بجاهل، استحنا أن تبع سورة الكتابين. الجمال ثم يأتون فيقسمون الجهل على قسمين، كما يقسمون العلم إلى قسمين. قلنا بأن العلم ينقسم إلى التطور والتطبيق، المفروض كذلك الجهل ينقسم الى تطور وتفسير، لانه يقولون دائما المقابل يقابله في كل شيء، يعني لا يكون مقابله، يعني مثلا هذا نقيض لهذا، هذا ضد لهذا، فكل ما حصل لهذا من اجزاء بعد ان كنت كلها ضديه. يعني انا لما اكون مثلا ضد طرف اخر يكون كل جزء مني في مقابل شيء مبادله، أما ضده أما مقابله، فمثلا قلنا بأن الجهل يقابل العلم، يقابلون في كل أقسامه، يقابلون في كل أقسامه، فإذا كان لذلك قسم لابد أن يكون للطرف الآخر أيضا قسم مقابله، فعندما نقول العلم يقابله الجهل، والعلم ينقسم إلى تطور وتطبيق. فلابد أن يكون مقابل التطور العلم التطوري يكون مقابل ماذا؟ جهل تطوري، ومقابل العلم التطبيقي أيضا جهل تطبيقي، أن كان جهل لكن كل مقابل، لأنه يسمى باعتبار مقابله يكون له كل الأجسام المقابل له الطرف الآخر. يكون تبادل بين الطرفين، هذا تقسيم. ثم يأتون ليقسمون الجهل أيضا تقسيمات، طبعا هذا التقسيم فلاحي، يقسمون الجهل الجهل التطوري والجهل التطبيقي، فإن كان فيه يعني يقابل كذا، لكن هذا جهل على أي حال، ولكن لأنه يقابل العلم حصل له هذا التقسيم باعتبار المقابلة. ثم يأتون فيقسمون الجهل إلى قسمين، إلى بسيط وإلى مركب، فيقول بأن التقسيم هذا هو التقسيم في الجهل التطبيقي، في الجهل التطبيقي، الجهل التطبيقي باعتباره يعني الجهل في نهاية جهل الجهل بمعنى جهل. وقسموا هذا الجهل كما قلنا الى القسمين، الى دقيق والى مركب. والمقصود بالجهل الدقيق هو هذا الجهل الذي يعني عدم العلم، يعني هذا هو الاول الذي يقابل ماذا؟ الذي يقابل العلم، عدم العلم، عدم المعرفه، يعني عدم المعرفه الاوليه، عدم المعرفه الاوليه، عدم العلم الاولي، جهلنا بالاشياء. ولذلك كل انسان عنده جهل دقيق، كل منكر عنده جهل دقيق. فاذا الانسان يتكلم عن الجهل الدقيق، انا مثلا الان انا ما اعلم ما هو وراء الجدار، وقال لي جاهل. انا لا اعلم ماذا في المساله الفلانيه، وقال لي جاهل. انا لا اعلم بكذا، كلمه لا اعلم تعني الجهل الدقيق. فكل انسان لا بد ان يحصل فيه الجهل الدقيق، ولا بد ان يتعرض للجهل الدقيق. وكما يعرفونه بانه جهلك بالاشياء وانت ملتفت الى انك جاهل بها، كما انا الان اقول انا لا اعلم بهذا الشيء، انا لا اعرف هذا الشيء، انا اجهل هذا الشيء، يعني التفات مني لما لا اعلم، لما لا اعرفه، التفات مني. هذا الالتفات لانك لا تعلم هو جهل بسيط، هو جهل بسيط مطلق الاشياء التي تجهلها. اما الجهل المرتب مع حلف هذا الجهل، انا لا اقول انا لا اعلم، انا جاهل بالشيء، انا جاهل بهذا الشيء، لكن غير ملتفت الى اني جاهل، غير ملتفت، يعني انا اجهل، انا لا اعلم بوجود هذا الشيء، ولا ألست ملتفت بان هذا الشيء انا لا اعلمه، فاثر على علمي بهذا الشيء وعلى المغالطه فيه. هذا طبعا مع رفع القول الاول، في الاول ان ملتفت، ان التفت الى انني انا لا اعلم هذا الشيء، لا اعرف هذا، أنا لا أعلم ما وراء الجدار. فهذا نوع من الجهل الدقيق، لأنني أنا التفت إلى ما لا أعلم. بينما في الأمر الثاني أنا لا أعلم ما وراء الجدار، لكن لست ملتفتا إلى ذلك، بل أصدق أنني من أهل العلم أن أضيف في وراء الجدار. هذا النوع من الجهل يعبرون عنه بأنه جهل مركب، حيث أنه لا يعلم أنه لا يعلم. لا يعلم هذا جهل. أنه لا يعلم جهل ثاني، فترتب الجهل من جهلين، ولا يعلم بأن لا يعلم بأنه لا يعلم بأن ما وراء الجدار، أولا لا يعلم بأن ما وراء الجدار ماذا، وهو لا يعلم بأنه لا يعلم بأن ما وراء الجدار ثاني، فهذا جهل مركب من جهلين. وهذا يحصل طبيعي في كثير من الناس، خصوصا عندنا أثناء الحيوان مثلا، كبار السن مثلا، كبار السن إذا أثر على شيء معين فهو لا يعلم بوجود الشيء، إضافة إلى أنه لا يعلم بأنه لا يعلم، فيرتب الجهل ويعتقد اعتقاده ويصر على هذا الشيء، يصر إلا أن هذا الشيء صحيح وهو الذي يعلمه صحيح. يقول أنت لم تأمن جهل مرتب، لأنه يفكر من نفسه أنه يعلم هذا الشيء، مين كتب إلى عدم علمه؟ هذا ما علم، مثل القضايا القضايا المعروفة عندنا في العوام مثلا كبار السن، مثلا في قضية الذهب لا تفى القمر مثلا، رجل فضاء يقول لك لا أصلا ما في رجل فضاء ولا يعلم بهذا الشيء، ولا يكتفي بأنه لا يعلم، ما أنا ما أدري أن رجل فضاء لم يزول، ما يقول هذا الشيء، يقول أن الفضاء لم يزول بعد بعد على هذه الحالة، إضافة إلى أنه لا يعلم بذلك يريد إلى عدم أنه اعتقاده بأنه أن ما يراه هو علم، وهذا هو جهل لا يعلم بأنه لا يعلم، وهذا يفكر عند الاعتقادات الفاسدة كما هو معروف في السائين. في السائين يقول لك يقول بأنه كل شيء في الدنيا كما يرى بعثرة، بأنه كل شيء في الدنيا خيال إلا خيالهم، كل شيء خيال وهم إلا خيالهم. جاء بعضهم أطرقه في الكلام قال لا حتى خيال نحن هذا الوقت كافي شيء أصلا. ولذلك أنا كلمة قال عني الشيخ ابن سينا الشيخ الرئيس يقول هؤلاء لن يعرف الحقيقة حتى يوضعوا في النار فيحرقوا بها، فإذا أحسوا بالنار إذا صرفوا قالوا النار حقيقة ثم خرجوا من النار، وإلا حتى يتمنى لا يستمتعون. هذا نوع من الجهل المرتب، فالثقة مبني على جهل مرتب، هم لا يعلمون بالشيء ثم لا يعلمون بأنهم ثم يصرون بأنهم يعلمون، هذا هو الحقيقة، وان كان المفروض كلمه خفيفه لا يخف منها، لانه ما نتقوم خفيفه ولا خفيفه اذا انطلق رجع الى نفس المطلب. على كل حال اهل الاعتقادات الفاسده دائما يبنون امورهم على جانب مركز وتسمى، يعني مثل الاعتقادات اللي تكون ترفض الدوليات والبديهيات، تبدا الشبهه تحلق في الذهن ويبدا يبني مقدمات ويبني نتائج على هذا الاساس، وهي سياسه الجهل مركز. الجهل المركب يقولون يختص في مورد التصديق. احنا اتطور اثرنا الى انه فرق بين التصديق وبين الصدق، المقصود بصدق القضية مطابقتها للواقع، والمقصود بالتصديق القضية حصول الاعتقاد حصول الادعاء. لو نظرنا الى الجهل المركب نشاهد ماذا؟ نشاهد بان هذا الانسان عندما لا يعلم هذا الشيء ثم يقول بأنه هكذا، الأرض مسطحة، ليست كروية، الأرض مسطحة. هذا الكلام الذي يصدره لكنه جهل مركب، أنت لا تعلم بأن الأرض كروية، ثم لا تعلم بأنك لا تعلم، فجهل مركب عندك. هذا الجهل المركب متى عن ماذا؟ متى على أساس اعتقاد عند الإذعان؟ هذا الاعتقاد والإذعان يلزمني ماذا؟ يلزمني تصديقا في نفسي. فإذا حصل التصديق ولكن مورد الجهل المركب ماذا؟ ولكن مورد الجهل المركب التصديق. يعني لا يوجد اشكال بانه هذا اشكال خطر ازالي. انا لما كنت اول ايام ادرس المنطق حتى يسلمني بانه لماذا نسمي الجهل المركب بالتصديق؟ ولا يوجد فيه ما يستلزمه. وكنت اشتباهني بين التصديق وكلمه الصدق. الجهل المركب يعني عدم الصدق، يعني عدم مطابقه للواقع، لا يوجد مطابقه للواقع. وكيف نسميه بانه يريده التصديق وما يستلزم منه؟ بينما كان فهم خطا يستلزم منه ذلك، لان الجهل المركب معناه الاعتقاد والاذعان، ومتى ما حصل الاعتقاد والاذعان استلزم منه ماذا؟ استلزم منه التصديق، لكن لا يلزم منه الصدق، يعني عدم المطابقه للواقع لانه جهل، هذا مو علم. فلا يلزم منه المطابقة للواقع. وهذا اشكال دارس في الواقع اورثته انا.
هل اذا كان هناك تصديق بين الاسس من اقسام العلم في الواقع؟
لا. احنا قلنا بانه لان التصديق من اسباب العلم، هنا يستلزم كذلك ادعان واقع. احنا قلنا بانه الجهل مقابل العلم. الجهل يقابله. فكل ما لهذا الطرف يجب ان يكون للطرف الاخر. القليل يقابله في اقسامه. الجهل العلم ينقسم الى تصور وتشبيه، لابد ان يكون في الطرف الاخر اذا الجهل في تصور وتشبيه. والا على اي اساس يقابله؟ هذا في الجهل وهذا في الجهل. لابد ان يقابله. هذا علم تصوري، هذا جهل تصوري. هذا علم تصديقي، هذا جهل تصديقي. لماذا سمينا بالعلم علم تصديقي؟ مو لانه ادراك للشيء. سمينا العلم علم تطبيقي من انتفاع صورة الشيء في الذهن. سمينا بالعلم التطبيقي لحصول الحالة. لحصول الإدعاء، لحصول الاعتقاد الذي يلزم منه التطبيق. تسمية من الشيء باسمه لازم. ما عندنا تطبيق في الواقع. فاحنا قلنا علم ما في اسم علم تطبيقي. في اسم تطور مجرد وتطور ما يستطيعه حصول الإدعاء. لكن سمينا تطور الذي يستطيع حصول الإدعاء. بتصديق لماذا؟ تسمية للشيء باسم لازمه، لأن لازم الاعتقاد والإذعان أن النفس تصدق، أن النفس تصدق. هل جهز للمركب؟ إذا قلنا بأن التصديق لم نسميه بتصديق باعتبار أنه حصول صورة الشيء في الذهن، فلا يصير كلام، الجهل ما حصل صورة الشيء في الذهن، يعني عدم حصول صورة الشيء في الذهن. لكن سمي التصديق لماذا؟ لحصول الاعتقاد والإذعان. التصديق في الجهل المركب يحصل اعتقاد الأحسان. هذا يحصل عنده لما يجيب لك مثلا هذا القمر ما وصل اليه، هذا عنده اعتقاد يجوز اتباعه انه ما وصل اليه. وهذا الجهل مبني على اساس اعتقاد، فاذا حصل تصديق فقد تحيا على عمل الجهل. واضح المطلب؟ ما في فهو التصديق، يعني جهل تصديقي، الجهل تصديقي لا نستطيع ان نقول لا يمكن ان يكون الشيء جزء من مقابله. كل اعتبار ان الجهل مقابل للعلم فلا يكون جزء. اذا قلنا بانه المقصود بالتثبيت يعني مو مقصود في حكم الصوره، لو كان التصديق ماذا؟ التصديق لا يكون تصديق إلا بحصول الشيء الصورة الشيء في الذهن. يعني ما يمكن نقول الجهل يعني. لكن التصديق مو معناه حصول الصورة الشيء في الذهن. التصديق معناه الاعتقاد. يقول هو لازم الاعتقاد، لازم الإذعان التصديق. لازم الإذعان والاعتقاد والتصديق. أنا لما أجهل بالجهل المرتب أجهل شيء أمر معي يحصل لي إذعان، يحصل لي اعتقاد ويلزمه. لا لازم أناقش في الحديث. وجه. فعلى كل حال الظاهر واضح بأنه فرق بين الصدق والتصديق. فقلنا بأن الصدق عن المصادقة صادقة للواقع. والتصديق معناه الإذعان والإذعان. والإشكال أن يراهي ما يريد. ولكن الأول الإنسان في بداية دراسته مع الخطوات الأولى تظهر له إشكالات خارج أنه ثبات إما قلة تبقى الإشكالات خارجة في الجنة. الجهل المرتب الذي نتكلم عنه يسمى من خلاله كأنه من أقسام العلم. جهل المرتب يتطور من أقسام العلم. فأتطور بعبارة اللي سبقت أشرت بأنه ليس من أقسام العلم عن طريق التعريف. لأنه عن طريق التعريفات تميز بين أقرار الأشياء. بعضهم زعم بأن الجهل المرتب من أقسام العلم. يدخل في العلم. على هذا الأقسام. لماذا؟ لماذا؟ يعني ما هو دليلكم على أن الجهل من أقسام العلم؟ الدليل على أن الجهل من أقسام العلم أصول الاعتقاد والجزم. هذا الاستدلال لأهل العلم. أنه تحصل في حالة اعتقاد في حالة جزم وإن خالف الواقع. يعني خالف الواقع. لكن تحصل حالة الاعتقاد. أنا أعتقد. أنا أجزم. أنا أزعم. فيلزم من ذلك التصديق. فيلزم من ذلك التصديق. وإن خالف الواقع. لكن مجرد حصول الاعتقاد مجرد حصول هذه الامور يحصل الجهل وحصول هذه الحاله لان ما هو من اقسام العلم فيكون الجهل من العلم. هذا الكلام اذا تركناه على عوامه قد يصيب لانه اذا تصور على التصور البعيد قد يصيب. لكن اذا دققنا النظر في تعريف العلم نفسه لو رجعنا الى تعريف العلم وقلنا العلم ماذا؟ العلم كما مر معنا هو حضور صورة الشيء عند العقل. حضور صورة الشيء عند العقل. والمقصود كما أثرنا الحضور هو اسم المصدري العملية نفسها. صورة الشيء يعني المقصود صورة نفس الشيء الذي انطبعه. ولذلك يقولون يعني الإشارة العربية يقولون النسبة بين العلم أو بين العلم والمعلوم كنسبة الصورة إلى المادة. فالمادة يعني الفلسفة. يقولون مادة الشيء هي الهويلة أو الأصل تعرض عليها الصور النوعية اللي هو الإنسان. مثلا حتى يصير الإنسان إنسان لا يصير عندنا مادة ويعرض عليها الصورة يعني تشبيه تمثيلي مثل الآن مادة البلاستيك مثلا المقطوعة يعرض عليها الصورة من غير صورة مثلا الفرد فتعرض الصورة على المادة فيتحول لنا هذه المادة البلاستيكية مع الصورة النوعية للفرد تعمل مثلا. كذلك الإنسان مثلا في مادة عندنا وتعرض على صورة الإنسان تكون عندنا إنسان. الآن أنتم تشوفون في حياتكم مصنع كما مصنع المادة ونسمع آخر كما الصورة النائية أرجع عليك ما يوجد شيء ما يوجد أصلاً هو متى ما يوجد هذا المادة هو الصورة. هذا التفكير وين مورد مورد العقل. كذلك يقولون من نسبة للوجود والماهية الوجود والماهية ما في عندنا ماهية منفصلة والوجود يعرض على ثلاثة عندنا أن الوجود يعرض على الماهية قبل أن تكون هناك ماهية حقيقة ثم يعرض عليها اسم الوجود. وذلك نقول مثلا الإنسان موجود أو غير موجود مثل الإنسان هي الحقيقة الماهية ثم نسأل عن ما موجود أو غير موجود الوجود لا يعرض الماهية فهو يعني كيف من في حياتنا كيف ما هي بوحده ويجير بوحده ما موجود هذا الكلام. يجير معنا يعني لا تقولون المنظومة لكم في الفلسفة أن الوجود عارض الماهية تطورا واتحداه يعني في الحقيقة ما هي التحديد لكن في حالة التطور من تطوير فذلك الوجود بالنسبة إلى العلم والمعلوم العلم والمعلوم صورة الشيء في الذهن الآن صورة خلاص من تحت من استفادة في الخارج نفسي موجود في ذهنه نفسي صورته موجودة ما عندي كتاب اتصال عقلي فإحنا اللي حاولت حقيقة ما يدري المعلم أين الأساس المعلم أين هذا الشيء ها؟ لكن هذا الفصل يصير في داخل العقل يعني عندنا جسم معلوم عندنا جسم حضور صورة الشيء يعني حضور صورة نفس الشيء عند العقل معنى ذلك المفهوم يفهم هذا الكلام ماذا؟ هذا منطوق العبارة منطوق العبارة حضور صورة الشيء عند العقل بمعنى آخر لو لم تحضر صورة نفس الشيء وحضرت صورة غيرها لم يكن عندها هو ليس المطلوب هذا مفهوم أنا يقول الناس يقول منطوق مفهوم كما يقولون منطوق العبارة هذا النص الخارج لكن نفهم منه هكذا حضور صورة الشيء عند العقل هذا العلم لو حضرت صورة غير هذا الشيء لم يعقل لأنها ليست الصورة المطلوبة يعني المطلوب في حصول العلم أن تحضر صورة نفس الشيء صورة نفس الشيء وليس صورة غيره فمثلا لو أن إنسانا قال بأن الأرض مسطحة الأرض مسطحة ذات الشيء حصلت فيه تطور هذا ما في يعني حالة التسطيح هذا حصلت في ذهنه لكن هل معنى ذلك أن الواقع يتغير النسبة الواقعية في الواقع ما تتغير حتى لو تغير التطورات حتى لو تغيرت الألفاظ النسبة الواقعية في الواقع هذا الكلام هذه صورة الأرض مفتحها صورة هذه صورة لكن هي صورة نفس الشيء المعلوم المعلوم هي طوية الأرض ها؟ والعلم الذي حصل صورة غير علم بغير المعلوم وتعريف العلم حضور صورة الشيء وقلنا المقصود بصورة الشيء صورة نفس الشيء ما لم تحضر صورة نفس الشيء وحضرت صورة غيره قلنا هذا ليس بعلم بل هو جهل فإذا على هذا الأساس أنا على أساس تعريف الجهل ليس من العلم في شيء لأن الجهل غير العلم بعد الجهل لا يمكن أن يكون لأن تقدم الكلام بأن بين الجهل والعلم نسبة تقابل الجهل يقابل العلم وقلنا تقابلهم تقابل الملك والعدم وقلنا معنى تقابل الملك وعدمها معناه أن هناك أمر وجودي وهناك أمر عدمي وقلنا الوجودي العلم والعدمي الجهل وقلنا بأنهما لا يجتمعان وجودي عدمي لا يجتمعان متناقضان النقيضان لا يجتمعان ولكنهما يرتفعان في نور لا تتحدث به الملك والكلام تقدم ولا يمكن أن يكون الشيء من أقسام مقابله يعني هذا مقابل لهذا وفي نفس الوقت قسم من أقسامه يعني على دولة الفناجة يحمل النقيض في داخله هذا لا يتحمل النقيض لذلك يعيبون على نظرية المادية الديالكتيكية يقول هذه قسم مبدأ التناقض يعني هذا اللي هو القانون الضروري مبدأ التناقض القانون الضروري على أساسه يقف حجر على حجر يعني لو هذا القانون نقص ما بقي حجر على حجر في الكون المادية الديالكتيكية كانت تؤمن بهذا التناقض ولذلك ضربت من حيث أنها ضربت فيقدح الضرورية وهو مبدأ التناقض كذلك الآن هل نستطيع أن الجهل الذي هو يقابل العلم مقابلة الملك وعدمها هذا في سكن من أقسامه هذا لا يكون مثلا الجهل الجهل إلا عدم العلم. ما هو الجهل؟ عدم العلم. ممن له الاستعداد للعلم، يعني بشرط كونه ممن له الاستعداد، ولا لا يقال له عدم العلم. فلان لا يعلم، لا يعلم، والتمكن منه له الاستعداد للعلم وله قدرة التمكن، استعداد معتمد. فالجمادة والعجماوات لا نسميها جاهلة ولا عالمة. الصور من كلمة العجماوات أعم من الجمادة، ألسح الجمادة أعم من الجمادة، لا نسميها جاهلة ولا عالمة، يعني ليس من شمال ليس لها الاستعداد. مثل العمى، فإنه عدم البصر في من شأنه أن يستعد، وإلا الحجر لا يقال له أعمى، الكتاب لا يقال له أعمى، فلا يسمى الحجر أعمى. وسيأتي أن مثل هذا بالتقابل لا بالتقابل إن شاء الله يسمى عدم ملكة، ومقابله وهو العلم أو البصر يسمى ملكة. فيقال أن العلم والجهل متقابلان، تقابل الملكة وعدم والجهل على قسمين، كما أن العلم على قسمين. لماذا يقسم الجهل إلى قسمين وتفريق؟ لأنه يقابل العلم، ما دام يقابله بأقسامه، لأنه يقابل العلم فيبادله في موارده، فتارة يبادل التصور أن يكون في موارده، كما أننا مثلا الآن عندما نتصور مثلا اسم وأجهل الاسم، أنت تعرف أن زيد أن فلان اسمه زيد أو هذا اسم زيد، تصور المفردة، وأنا أجهل هذه المفردة المتصورة، يكون أجهل فيه تصور. أنت تصدق بالشيء الفلاني بالنسبة للجملة القبلية، وأنا أجهل هذه النسبة، مع جهل بالمفردات، فيقال له جهل يبادله في كل المفردات. أي يكون في مورده، وأخرى يبادل التصديق، أي يكون في مورده، فيصح بالمناسبة، يعني أي المناسبة؟ بالمناسبة يعني بمناسبة التقابل. أن نسمي الأول الجهل التصوري والثاني الجهل التصديقي. ثم أنهم يقولون أن الجهل ينقسم إلى قسمين، بسيط ومركب. وفي الحقيقة أن الجهل التصديقي خاصة هو الذي ينقسم إلى الجهل. الجهل التصديقي ينقسم إلى بسيط ومركب. ولهذا اقتضى أن نقسم الجهل إلى تصوره وتصديقه ونسميهما بهذه التسمية، يعني بالتصوير. أما الجهل التصوري فلا يكون إلا بسيطا، لكن الجهل التصديقي يكون بسيط ومركب. ولذلك قال وفي الحقيقة أن الجهل التصديقي خاصة الذي ينقسم، لأن الجهل التصديقي أعم يشمل التصوري والتصديقي. الجانب المركب التصوير يشمل البسيط والمركب، أما الجهل التصوري فقط البسيط. ونسميهما بهذه التسمية، أما الجهل التصوري فلا يكون إلا بسيطا كما سيتضح، ولنبين القسمين فنقول: أولا الجهل البسيط أن يجهل الإنسان شيئا وهو ملتفت إلى جهله فيعلم أنه لا يعلم، كجهلنا بوجود السكان في المريخ، فإن نجهل ذلك ونعلم بجهلنا فليس لنا إلا جهل واحد. الجهل المركب أن يجهل شيئا وهو غير ملتفت إلى أنه جاهل به، بل يعتقد أنه من أهل العلم به كما هو كثير، فلا يعلم أنه لا يعلم، كأهل الاعتقادات الفاسدة الذين يحسبون أنهم عالمون بالحقائق وهم جاهلون بها في الواقع، ويسمون هذا مركبا لأنه يتركب من جهلين: الجهل بالواقع، هذا أولا أنا أعطي الشيء يجهل به، والجهل بهذا الجهل وهو أقبح وأهجن القسمين، يعني ثقافة، يعني دناءة العقل التفكير، أن ما عنده توجه في تفكيره، ويختص هذا في مورد التصديق، يعني يختص الجهل المركب في مورد التصديق لأنه لا يكون إلا مع الاعتقاد، لا بد أن يحصل اعتقاد، وإذا يلزم منه تصديق هذا الجهل. وقلنا هناك فرق بين التصديق وبين الصدق. ليس الجهل المركب من العلم،
يزعم بعضهم يقول الجهل المركب في العلم فيجعله من أسامة. لماذا؟ نظرا إلى أنه يتضمن الاعتقاد، لأن يتضمن الاعتقاد فأدخله في أحسان العلم. نظرا إلى أنه يتضمن الاعتقاد والجزم وإن خالف الواقع لكنه يتضمن فهو علم. ولكن إذا دققنا تعريف العلم نعرف ابتعاد هذا الزعم عن الصواب، وأنه أي هذا الزعم، أي هذا الزعم من الجهل المركب ولا يكون من يعني نفس الزعم ومن الجهل المركب، لأنه يجهل أنه جاهل بذلك فيزعم أنه من أقسام العلم. لأن معنى حضور العلم ماذا؟ حضور صورة الشيء عند العقل، أن تحضر صورة نفس ذلك الشيء. أما إذا حضرت صورة غيره بزعم أنها صورة هو فلم تحضر الشيء، بل صورة شيء آخر زعمت أنها هي، فهو جاهل أكثر، فأنت جاهل بذلك الشيء. وهذا هو حال الجهل المرتب، فلا يدخل تحت تعريف العلم. فمن يعتقد أن الأرض مسطحة لم تحضر عنده صورة النسبة الواقعية، وهي أن الأرض كروية نسبة واقعية لا تتبدل بتبدل التصورات وبتبدل التفسيرات وبتبدل الألفاظ، وإنما حضرت صورة نسبة أخرى يتخيل أنها الواقع. وفي الحقيقة أن الجهل المركب يتخيل صاحبه أنه من العلم ولكنه ليس بعلم. وكيف يصح أن يكون الشيء من أقسام مقابله ومقابل الله وفي نفس الوقت من أقسامه؟ هذا لا يكون. والاعتقاد لا يغير الحقائق، والتصور لا يغير الحقائق. فالشبح من بعيد الذي يعتقده الناظر إنسانا وهو ليس الإنسان لا يغير الاعتقاد إنسان الحقيقة، فعندما تلتقي منه بعد الفرق فقل هذا ليس الإنسان، فقل فرق مثل الحبيب، لأن التصور والتخيل لا يحول الأشياء الحقيقية إلى غيرها أو هذه الحقيقة إلى حقيقة أخرى. بعد أن ينتهي من العلم يقول بأن العلم ينقسم بكلا قسمين، سواء كان تصوري أو تطبيقي، ينقسم إلى ضروري وإلى نظري. هناك بعض الأمور في حياتنا نلاحظها، الكثير من الأشياء نحتاج في معرفتها، حتى لو كانت هذه الأشياء تصورية يعني بمجرد تصور، نحتاج إلى أن نتصورها، أن نمعن الفكر وأن نشغل الفكر حتى يمكننا أن نتصور الأشياء. وهناك من الأمور التصورية أيضا بعض الأمور لا بيؤدينا التوجه، بمجرد أن يتوجه فكرنا وتتوجه نفسنا إلى هذا الشيء نتصوره من غير أن نقيم أي عملية. في مقابل هذا الشيء هناك بعض الأمور ماذا؟ هناك بعض الأمور لا يمكن أن نصدق بها إلا أن نعمل فكرنا وننعمه ونتجشن بفكرنا وبعقلنا ونقيم بعض المقدمات حتى يمكننا أن نصدق بها. وهناك بعض الأمور التصديقية لا تحتاج إلى هذا العناء ولا تحتاج إلى هذا التفكير ولا تحتاج إلى هذا التجشن، بل بمجرد توجه النفس وبمجرد الانتباه وبمجرد أن يتوجه العقل نصدق بهذا الشيء من غير أن نحصل على مقدمات وأن نفكر وأن نتعب. النوع الأول الذي يتم في التطور أو في التصديق مع إتعاب الفكر مع إنعامه مع تعمد التفكير مع حصول المقدمات مع التجشل يقال له ماذا؟ يقال له علم نظري، علم كسبي، يعني نكتسبه ننظر فيه، ننظر في المقدمات التي لدينا، نفكر، نقيم مقدمات، ننعم النظر، نتجشل، فيحصل لنا العلم على الشيء، يعني علم بواسطة. يعني بمجرد توجه نفسنا الى هذا الشيء لا نعلم، واننا نحتاج الى التجشم. وقيل له بالعلم، وقال له العلم النظري، العلم الكسبي. الثاني الذي يحصل في التطور والتصديق قيل له بالعلم الضروري، العلم البديهي الذي يحصل بمجرد توجه النفس، مجرد ان تتوجه النفس الى هذا الشيء، وقال له بالعلم الضروري البديهي. امثال العلم الضروري البديهي سواء كان تطورا او تصديقا، نقول مثلا الوجود، الوجود لا تصوره بالضروره، يعني بمجرد ان تتوجه نفسنا الى هذا الشيء تحصل لنا حاله تصور بمجرد التوجه، ولا يحتاج الى انعام نظر ولا يحتاج الى تفسير، تنسخ الذهن ونعلم بهذا الشيء علم تصوري، يعني يدرك الوجود. في العلم التصديقي يعني انه عندما نتصور الوجود تحصل لنا حاله اذعان واعتقاد يلزم منها تصديق بالوجود. ولذلك الفلاسفه لما يجون امام الوجود يقول شيء بديهي كالنور، ما يجي شو يعرف النور، شو يعرف الوجود، شيء بديهي ضروري بديهي مفهومه من ابجح الاشياء الوجود بديهي، سواء كان في حاله التصور او في حاله التصديق. أدنى توجه بمجرد توجه النفس يحصل لنا علم ضروري، ولذلك قد قيل من الضروريات من البديهيات تجتمع النقيضين وتتجمع نفسي. هذا يقال له علم ضروري وعلم بديهي أو بدعي يقال له أيضا. بينما العلم النظري الكسبي مثلا في قضية مثلا الروح، الروح تصورها يحتاج إلى ماذا؟ تجد الآن فكر، تجد تجشم، تجد نظر، تجد تكتيب مقدمات، تجد تعقل، ثم يحصل لنا الحلم. نريد أن نصدق أن تدعم نفسنا وتعتقد بالروح، هذا الإذعان والاعتقاد يحتاج له إقامة أدلة وبراهين، بل طي مراحل من الزمن، يعني كثير من الناس يطول مراحل من الزمن حتى يثبت لهم يعتقدون بوجود الروح. يعني هذا النوع من التجشم، من الإسعاد والإنعام للفكر، من التعقل، يقال له علم، وإن كان تصديقي، إن أنه علم تصديقي ماذا؟ نظري، كسبي، يحتاج إلى كسبي، يحتاج إلى كسبي وإلى تجشم وإلى إنعام الفكري والنظري. العلم ضروري ونظري، ينقسم العلم بكلا قسمين التصور والتصديق إلى قسمين، أولا الضروري ويسمى أيضا البديهي، ويقال له أيضا البدهي، ليس كثير الكلام ولكن البديهي البدهي، وهو ما لا يحتاج في حصوله إلى كسب ونظر وفكر، يعني مباشرة تتوجه النفس يحصل عنده.
لكن هذا حتى أوصل إلى حالة الضرورة مهم، يعني المقدمات التي وقوية عملية الفكر التي مرتبة على
الروح كيف يعني تكتب الروح،
لا ما تعجب أنت الروح موجودة أو موجودة، الروح موجودة أو موجودة تحصل بكارة بالبديهة بالضرورة، يعني بالبديهة أنا لما خويت مثلا مقدمات معينة مثلا اعتقادي بأمر معين فيحصل بالاضطراب وبالبداهة التي هي المفاجع والارتجال، يعني على جلة الإنجليزية إلا عرف هو أو دائر مباشر دائر
والارتجال من دون توقف يعني تتوجه النسبة كفر تعطيه هذا معلوم. فتطورنا لمفهوم الوجود الذي من الفلاسفة مفهوم الوجود مفهومه من أجدح الأشياء لكن كنه في غاية وكنه في غاية لهذا الوجود كل مفهوم كمفهوم بمفهوم الوجود والعدم ومفهوم الشيء شيء بعد الإنسان بعد ما هي شيء شيء وكتصديقنا بأن الكل أعظم من الجزء الكل أعظم من الجزء لا يحتاج تصديق الكل أعظم من الجزء الكل أعظم من الجزء إلا ذات الشخص إذا لا بأنه لو كان لنا أدريق أدريق هذا الشكلية هذه المدورة هل حاجة وكانت صندوقة الإدريق مثلا من مائلة في الزاوية أيهما أكبر الإدريق أم أنبوبة أيهما أكبر يا طحان أو مرتبة لأن هذا جزء من المركب فالكل دائما أكبر من الجزء وهذا جزء مركب فلا يكون الجزء أكبر من الكل يعني كلاه ضرورية الكل دائما أكبر من الجزء فأنا جبت الإبريق ما بيت هذه الدائرة مالته أو هذا المقصود فما دام هكذا يبقى أو تكون الجزء أكبر من الكل فما ادعاه شيء وهو خلاف للضرورة وهي بديهية من البديهيات ولكن فيها فيها شيء من المعالقة فأنت لا تقول له هذا الإبريق الأنبوبة مع التوضيح وكتصديقنا بأن الكل أعظم من الجزء وبأن النقيضين لا يجتمعان وبأن الشمس طالعة وأن الواحدة نصف الاثنين وهكذا كلها مصدق بها بالضرورة بعد لا تتعب نفسك تكون برهان وتكون عدل لا يحتاج بمجرد توجه النفس تعطي الإجابة على ذلك اثنين والنظري ينقسم إلى من هو التصور يخلق من الضروري والنظري والنظري وهو ما يحتاج حصوله إلى كسب ونظر وفكر كتصورنا لحقيقة الروح حتى اللي والكهرباء الكهرباء نعرف الأثر حقيقة وكتصديقنا بأن الأرض ساخنة أو متحركة هذه الأرقام برهان حول نفسها وحول الشمس ويسمى أيضا الكهرباء
نحن تدري بيعدي الزوث يعني واحد دار الإنسان فأنت يصبح الأرض الروح الإنسان
جديد يعني
أبعث
فيه أنا اللي اتكلم عن الزوث ما عرفة أخياء الروح أن قيضان لواحد أمين تعرف أنك نفع أو مثلا هذا الشيء أعرف هذا الشيء معرفته عليها تلقى فرق مرت معرفة ضرورية ومرت معرفة نظرية أنا ما أقول الإنسان ما يعرفها هذا الإنسان
اثنين زائد اثنين بعد يتكب عن التعامل عن بعد ما فرق من البرهان عن العقلية ففرق من البديهية يعني اثنين زائد اثنين كيف يجاوب على
أربعة فتحولت إلى البديهيات أمرنا نتيجة السجن الاستخدام نتيجة التكرر تعطينا في أصلها وإذا هذا الأنفق لأنها حصلت وتعود ذهنك عليها أصبحت من البديهيات
يعني شيخنا نستطيع أن نقول أن بعض الأشياء عند بعض الناس بديهية وعند آخرين ضرورية نظرية
تكون نظريه الفلان بريئة الفلان خصوصا أصحاب الحد كما يعني أصحاب الحد أصحاب القوة التحنية يمكن تسأل هذا يتوجه ذهني هذا بريئة الفلان وكل نظريه الفلان
هذا يعتمد على الأصل الشخص
في كما التأثير لا توجه الخمسة وفي توضيح إن بعض الأمور يحصل العلم بها من دون إنعام نظر وفكر فيكفي في حصوله أن تتوجه النفس إلى الشيء بأحد أسباب التوجه الآتية كما سيكون من دون توسط عملية فكرية كما مثلنا وهذا هو الذي يسمى بالضروري أو البديهي أو البدهي سواء كان تصورا أم تصديقا وبعضها لا يصل الإنسان إلى العلم بها بسهولة بل لا بد من إنعام النظر وإجراء عمليات عقلية ومعادلات فكرية كالمعادلات الجبرية فيتوصل بالمعلومات عنده إلى العلم بهذه الأمور يعني لا بد أن يفيق المقدمات المجهولات ولا يستطيع أن يتصل بالعلم بها رأسا من دون توثيق هذه المعلومات وتنظيمها على وجه صحيح لينتقل الذهن هذا يتكلم عن اللي يواجهك المشكلة كذا. إذا تكمل الذهن منها إلى ما كان مشغولا عنده كما مثلنا. وهذا هو الذي يسمى بالنظر أو التفكير، سواء كان تصورا أو تصديقا. يعني أحد أسباب الانتباه، ومن أسبابها أيضا كلام
الذهن.
فإذا انتبه عن كثر كل مركب
أحد أسباب التوجه،
إيه يعني بأحد أسباب التوجه مثلا هذا الشيء يحتاج إلى انتباه. انتباه أما أصلاً بالذهن أنت بمجرد أن تنتبه هذا الشيء مثلا يحتاج إلى استخدام الذهن أو حاسة. لا أقول أنت مع انتباه كل حاسة ما موجودة ولا يحصل.
شيخنا قرب على عبارة
بأحدها
يقول هل هي بأحد أسباب التوجه أو بكل أسباب التوجه؟ لأن إذا قلنا بأحد فقط بأحد أسباب التوجه فمعنى إذا فقد بعض أسباب التوجه لا يمكن أن نحصل على ذلك. لا بد
يعني بالضرورة أن تكون جسمي مثلا الآن مثلا الشيء هذا لا يعتمد على الحواس وأنا فاقد هالحواس لكن أنا متوجه له يحتاج إلى حس باطني مثلا يحتاج إلى أم آخر طب. فهذا الأمر توجه نفسي إليه عن طريق أنت مع ذلك مع ذلك الأنسان أما من حتى حس البصر أو غيره أو مثلا من ضمن الأمور التي تذكر وجود الشبهة مثلا وتنقل في نفس الأمر من طرف فطر الشبهة على فكرة تمد بالإساس أو مثلا الأمر لا يحتاج إلى يعني حتى مع الغفلة بالحصول الأخير مثلا لكن في الأغلب أتصور في الأغلب أنها كالمركب إذا حصل لأحد أسباب التوجه يعني أحد أسباب التوجه الناس يعني التي توجه فيها الناس كافية في ذلك يعني إذا حصل التوجه بالانتباه يعني إذا حصل بالانتباه حصل لك أمر بالحواس حصل لك أمر بارتفاع الشبهة حصل لك أمر
بكل منتشر لكن حواسنا أو عندي شيء مثلا قد كل استمع لهذا اللي هو الأسباب التوجه اللي موجود بس أحد اللي فيه اللي فيه اللي شنو مثلا
ما تتوجه أنت نفسك شنو توجه لأحد أسباب توجه هذه الأسباب توجه إذا ما كان جسمه
لماذا لم يصل بكل أسباب التوجه لابد أن يكون عند الإنسان كل أسباب التوجه التي ذكرها في الانتباه ثنائي الدين ثنائي حياته أحلام الشبه بحيث إذا اكتملت عنده هذه الأشياء باستطاعته أن يدرك هذا الشيء. أما إذا فقد أحد أسباب التوجه مثلا كمثلا سلامة الحياة فقد سلامة الحياة فإنه لا يستطيع أن يحصل على الأشياء
بالنسبة لهذا الشيء هذا الكلام ثمان يعني بالنسبة إلى هذا الملموس هو لا يحصل لكن لو كان فقد الحواس أو أحد الحواس وهو بالنسبة لأمر آخر ويحصل لا أحد أسباب التوجه ما في الإنسان بالنسبة إلى نفس المورد هو لابد أن يكون نفس الحاسة يعني هذا الحاسة لابد أن تكون موجودة مثلا فقد انتهى حتى لو كان عنده انتباه حتى لو كان عنده تنتبه على ماذا
يعني هناك تفاوت العلم بتفاوت الأسباب العلم التي مثلا يدركها هذه الحواس لابد أن حواس سبب الحواس موجودة أو الحواس مستمرة العلم التي مثلا لابد أن تنكب الشبه لابد أن تكون الشبه غير موجودة فيها
يعني في الأمر التي تتعلق بها
يعني لا يتطلب كل أسباب التوجه في نفس الموضوع
الحمد لله رب العالمين.